Na, schon wieder.
Hat's. بسم
الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا هو اليوم العاشر من أيام اليوم العلمي أقرأ فيه على شيخ
أحمد
أقرأ فيه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته والسامعين والسامعات، وذلك في كتاب تهذيب مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: معرفة المنقطع. وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب لأهل الحديث وغيرهم، فمنها ما سبق في نوع المرسل عن الحاكم من أن المرسل مخصوص بالتابعي، وأن المنقطع منه الإسناد فيه قبل الوصول إلى التابعي راو لم يسمع من الذي فوقه، والساقط بينهما غير مذكور لا معينا ولا مبهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الفرق بين المنقطع والمرسل أن المرسل ما سقط منه ماذا؟ ما سقط منه الصحابي، والمنقطع ما سقط منه راو في وسط الإسناد قبل الصحابي. ولكن بعض المتقدمين يسمي المنقطع مرسلا، وهذا فرق ما بين استخدام المتقدمين والمتأخرين. فقول طه بن يعقوب رحمه الله تعالى: هو منه مرسل منه صحابي سقط، هذا مما انتقده العلماء على البيقوني. ولكن المقصود أن التابعي يسقط عن المرسل الصحيح فيه ماذا؟ إسقاط الصحابي، ولأن التابعي يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام. لأن لو أسقط الصحابي وهو موجود فلا يضر ذلك، لكن المقصود أن التابعي هو الذي يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام.
ومنه الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم نحو رجل أو شيخ أو غيرهما.
وكذلك ما فيه مبهم بعضهم يسميه منقطعا.
مثال الأول: ما رويناه عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن سيع عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. الحديث. فهذا إسناد إذا تأمله الحديثي وجد صورته صورة المتصل، وهو منقطع في موضعين، لأن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، وإنما سمعه من النعمان بن أبي شيبة الجندي عن الثوري، ولم يسمعه الثوري أيضا من أبي إسحاق، إنما سمعه من شريك عن أبي إسحاق.
فهذا فيه انقطاع في موضع فهو منقطع، ولو كان الاثنان متواليان هذا يسمى ماذا؟ معضل. أما إذا كان هناك انقطاع في موضع واحد لواحد فقط، أن الراوي لم يسمع من الراوي، هذا يسمى منقطعا. أما إذا سقط اثنان على التوالي فهذا يسمى معضل كما سبق.
ومثال الثاني: الحديث الذي رويناه عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد.
مثال الثاني ما هو الثاني؟
الذي فيه شيخ مبهم.
الذي فيه
إبهام.
الذي فيه إبهام. يبقى الأول ما هو؟
الانقطاع.
الانقطاع. طيب.
عن شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الصلاة: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. الحديث. والله أعلم.
نعم، هذا فيه قوله عن أين هنا الإشكال؟ عن رجلين، فهذا إبهام، لابد من التصريح باسم هذين الرجلين. لكن لو قاله حدثني الصالح، هل هذا يعد تعديلا يقبل، أم أيضا هذا إبهام؟ إبهام، أنه قد يكون صالح أو عالم في نظرك وليس كذلك. نعم.
ومنها ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله، وهو أن المرسل مخصوص بالتابعين، والمنقطع شامل له ولغيره، وهو عنده كل ما لا يتصل إسناده، كل ما لا يتصل إسناده سواء كان يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره.
ابن عبد البر المالكي الحافظ رحمه الله يرى أن المرسل ما سقط منه الصحابي، وأما ما سقط منه راو فإنه يسمى به المنقطع. نعم.
ومنها أن المنقطع مثل المرسل، وكلاهما شاملان لكل ما لا يتصل إسناده، وهذا المذهب أقرب.
يعني كل منقطع الإسناد يسمى منقطعا، والمنقطع من أقسام الضعيف، والمرسل كذلك من أقسام الضعيف، إلا مرسل الصحابي. نعم.
وهذا المذهب أقرب صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في كفايته، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دون التابعي عن الصحابة مثل مالك عن ابن عمر ونحو ذلك، والله أعلم.
نعم، كل من هو دون التابعي إذا روى عن الصحابي هذا يسمى عندهم منقطعا. نعم.
كل منقطع الإسناد يسمى مرسلا.
نعم.
كل منقطع الإسناد يسمى مرسلا ليس منقطعا.
نعم نعم، كل منقطع. أنا قلت ماذا؟
الشيخ قال كل منقطع الإسناد يسمى منقطعا عليقا على رقم 14، أن منقطع مثل المرسل.
يعني أن المنقطع مثل المرسل وكلاهما شاملان لكل ما لا يتصل إسناده، وهذا المذهب أقرب. ما الإشكال؟
كل منقطع يسمى مرسلا، لكن أكثر ما استعمل المرسل في ما سقط منه
التابعي. لعله أنسب حال المرسل، أن المنقطع مثل المرسل وكلاهما شاملان لكل ما لم يتصل إسناده، وهذا المذهب أقرب. طيب، مراجع الشيخ عبد العزيز هذا. نعم.
معرفة المعضل، وهو لقب لنوع خاص من المنقطع، فكل معضل منقطع، وليس كل منقطع معضلا، وقوم يسمونه مرسلا كما سبق، وهو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا.
أعلى لك تعيد. وهو لقب،
وهو لقب لنوع خاص من المنقطع، فكل معضل منقطع، وليس كل منقطع معضلا، وقوم يسمونه مرسلا كما سبق.
كده عبارة الشيخ اللي فات صح؟
نعم،
عبارة الشيخ اللي فات صح، من الانقطاع عام من الإسناد.
ماذا؟
عبارة الشيخ اللي صح، مش هو منقطع، كل منقطع يسمى منقطع.
لا، هو تعليق على أن المنقطع مثل المرسل.
نعم،
وكلاهما شاملان على كل حال. لبقى إلى تأمل. إلى تأمل. نعم. في معرفة المعضل.
قال رحمه الله: معرفة المعضل، وهو لقب لنوع خاص من المنقطع، فكل معضل منقطع، وليس كل منقطع معضلا، وقوم يسمونه مرسلا كما سبق، وهو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. وأصحاب الحديث يقولون: أعضله فهو معضل بفتح الضاد، وهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة. وبحثت فوجدت له قولهم أمر عظيم، أي مستغلق شديد، ولا التفات في ذلك إلى معضل بكسر الضاد، وإن كان مثل عظيم في المعنى.
طيب، هذه مسائل لغوية. نعم.
ومثاله ما يرويه تابعي التابعي قائلا فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يرويه من دون تابعي التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما.
يعني إذا قال تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون حينئذ قد سقط منه اثنان، سقط التابعي والصحابي، ويكون معضلا ويسمى مرسلا أيضا ويسمى منقطعا. فتسميته بالمعضل لأنه سقط منه المعضل ما سقط منه، والمعضل ما سقط منه اثنان. وتسميته بالمنقطع لوجود السقط في إسناده. وتسميته بالمرسل لأنه سقط منه الصحابي. وبعضهم قال: لا يسمى مرسلا إلا إذا سقط منه الصحابي فقط، أما إذا سقط الصحابي ومن دون الصحابي فهذا لا يسمى مرسلا لأنه زاد على الإرسال. على كل حال هذا لا إشكال في مثل ذلك. نعم.
ومثاله ما يرويه تابعي التابعي قائلا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يرويه من دون تابعي التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما غير ذاكر للوصائف بينه وبينهم. وذكر أبو نصر السجزي الحافظ قول الراوي بلغني نحو قول مالك بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته الحديث.
هذا يسمى ماذا؟ هل مالك أدرك أبا هريرة وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا يسمى ماذا؟ مؤضل عن الإمام مالك رحمه الله، لأنه أصفق التابعية والصحابي. نعم.
وقال أي السجزي أصحاب الحديث يسمونه المعضل. قلت ابن الصلاح رحمه الله وقول المصنفين من الفقهاء وغيرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ونحو ذلك كله من قبيل المعضل لما تقدم، وسماه الخطيب أبو بكر الحافظ في بعض كلامه مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل مرسلا كما سبق.
يعني أن قول البخاري رحمه الله مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا يسمى ماذا؟ إذا حذف الإسناد المصنف هذا يسمى يسمى معلقا لأنه أسقط شيخه فمن بعده، ويسمى معضلا كذلك لأنه سقط منه اثنان فأكثر على التوالي، ويسمى منقطع لوجود السقط فيه، ويسمى مرسلا على مذهب الذين يسمون كل ما لا يتصل إسناده مرسلا.
هذا هو السقط بسببه مش
شيخ
كل
منقطع
مرسلا.
إيه إن شاء الله.
وإذا روى تابع التابع عن التابع حديثا موقوفا عليه وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جعله الحاكم أبو عبد الله نوعا من المعضل. مثاله ما رويناه عن الأعمش عن الشعبي قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول ما عملته فيختم على فيه الحديث، فقد أعضله الأعمش وهو عند الشعبي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصل السند متصل مسند. قلت هذا جيد حسن. تفريعات: أحدها الإسناد المعنعن وهو الذي يقال فيه فلان عن فلان، عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره، والصحيح الذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل. وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه، وكاد أبو عمرو بن عبد أبي عمر أبو عمر بن عبد البر الحافظ يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك، وادعى أبو عمرو الداني المقرر الحافظ إجماع أهل النقد على ذلك، وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقات بعضهم بعضا مع براءتهم من وصمة التدليس، فحينئذ يحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك.
بشرط الإمام البخاري رحمه الله تعالى للحكم عليه بالاتصال أنه تثبت الملاقاة بينهما ولو مرة واحدة، يعني لا يكتفي بماذا؟ بالمعاصرة، لابد من المعاصرة واللقيا. أما الإمام مسلم رحمه الله فإنه يكتفي بالمعاصرة بين الراويين بشرط أن لا يكون مدلسا، فهذا يحكم له مسلم بالاتصال. ولهذا كان أي شرط البخاري أم مسلم أقوى؟ شرط البخاري، لأنه اشترط المعاصرة واللقيا. قد أطال مسلم في مقدمته في شرح قوله هذا، وشدد على من يشترط الملاقاة حتى قيل إنه عنى بذلك شيخه البخاري رحمه الله. هذا وقد اشترط بعض العلماء شرطا زائدا هو طول الصحبة كما سيذكره المؤلف عن أبي المظفر السمعاني. نعم.
الثاني اختلفوا في قول الراوي أن فلانا قال كذا وكذا، هل هو بمنزلة عن في الحمل على الاتصال إذا ثبت التلاقي بينهما حتى يتبين فيه الانقطاع؟ مثاله مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا، فروينا عن مالك رضي الله عنه أنه كان يرى عن فلان وأن فلانا سواء، وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنهما ليسا سواء، وحكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن عن وأن سواء، وأنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة، يعني مع السلامة من التدليس.
إذا ثبتت الملاقاة فلا إشكال ولم يكن موصوما بالتدليس. نعم.
الثالث قد ذكرنا ما حكاه ابن عبد البر من تعميم الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عمن لقي بأي لفظ كان، وهكذا أطلق أبو بكر الشافعي الصيرفي ذلك فقال كل من علم له سماع من إنسان كل من علم له سماع من إنسان فحدث عنه فهو على السماع حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاه، وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه فحكمه هذا الحكم.
يعني إذا قال عن فلان أو أن فلانا قال فهذا محكوم عليه بالاتصال، فهذا محكوم عليه بالاتصال ما دام أنه غير مدلس وعرف أنه لقيه أو سمع منه. نعم.
وإنما قال هذا في من لم يظهر تدليسه. ومن الحجة في ذلك وفي سائر،
يعني إذا قال المدلس أن فلانا أو عن فلان فلا يحكم له بالاتصال، أن فلانا صحيح أو عن فلان فلا يحكم له بالاتصال، ويعتبر ويعد منقطعا حتى يصرح في رواية أخرى بالسماع إذا كان مدلسا. نعم.
ومن الحجة في ذلك وفي سائر الباب أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا.
هذا عند جماهير العلماء أنه محكوم له بالسماع، وهذا الذي قرره الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحة واكتفى فيه بالمعاصرة إذا لم يكن معروفا بالتدليس، لكن الوخير رحمه الله تعالى اشترط مع المعاصرة ماذا؟ اللقياء. نعم.
والظاهر السلامة من وصمة التدليس والكلام في من لم يعرف بالتدليس، ثم منهم من اقتصر في هذا الشرط المشترط في ذلك ونحوه على مطلق اللقاء أو السماع كما حكيناه آنفا. وقال فيه أبو عمرو المكري إذا كان معروفا بالرواية عنه، وقال فيه أبو الحسن القابسي إذا أدرك المنقول عنه إدراكا بينا، وذكر أبو المظفر السمعاني في العنعنة أنه يشترط طول الصحبة بينهم. وأنكر مسلم بن الحجاج في خطبة صحيحه على بعض أهل عصره حيث اشترط في العنعنة ثبوت اللقاء والاجتماع، وادعى أنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه.
هكذا شدد الإمام مسلم رحمه الله القول على من اشترط اللقية، وقال اشتراط اللقاء غير معروف، وأنه قول مخترع مبتدع، حتى قال بعضهم أنها قصد شيخه البخاري، والله أعلم في ذلك. نعم. ألا قال هذا نوى في قدمة صحيح مسلم. نعم.
وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها، وفيما قاله مسلم النظر. وقد قيل إن القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة هذا العلم علي بن المديني والبخاري وغيرهما، والله أعلم. قلت ابن الصلاح وهذا الحكم لا أراه يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه ذكر فلان ونحو ذلك، فافهم كل ذلك فإنه مهم عزيز، والله أعلم. الرابع التعليق الذي يذكره أبو عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين وغيره من المغاربة في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها وقد استعمله الدارقطني من قبل، صورته صورة الانقطاع وليس حكمه حكمه، ولا خارجا ما وجد ذلك فيه منه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف، وذلك لما عرف من شرطه وحكمه على ما نبهنا عليه في الفائدة السادسة من النوع الأول، والالتفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الحديث
الحر يعني الفرج.
من جهة أن البخاري أورده قائلا فيه قال هشام بن عمار وساقه بإسناده، فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف.
هذا وقطعنا ابن حزم عفى الله عنه بهذا الحديث، ولهذا أباح المعازف واستماع الموسيقى، وقال حديث البخاري هذا منقطع، لأن البخاري رحمه الله ما قال حدثني هشام بن عمار، وإنما قال ابن عمار، ولكنه عند العلماء موصول من طرق أخرى بل ومن غير طريق البخاري كذلك. وقد رد ابن حزم لهذا الحديث، وقد عد رد ابن حزم لهذا الحديث من أغلاطه وأوهامه، ولهذا استحل المعازف، وله كتاب طوق الحمامة ذكر فيه أشياء من هذا القبيل، وفتح قوله هذا باب شر عظيم لبعض الناس، وقد احتجوا به وقالوا ابن حزم يبيح الغناء بين العلماء أو من العلماء، ونال العراقي في ألفيته عن سماع هذا القول من ابن حزم. ومما قاله رحمه الله في ألفيته في البيت الرابع والأربعين إلى السادس والأربعين: وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليق عرف، ولو إلى آخره أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي، عنعنة كخبر المعازف لا تصف لابن حزم المخالف، عنعنة كخبر المعازف لا تصغى لابن حزم المخالف. هكذا رد العراقي رحمه الله تعالى عليه، ورد عليه علماء شيخنا في كلام عن أن هذا الحديث معلق، وسبق بيان أن معلقات البخاري إذا كانت مجزوما بها فإنها صحيحة، وغلقها كلها ابن حجر في كتابه تغليق التعليق. فابن حزم يبيح الغناء، سبحان الله، المقصود يترك كلام جماهير العلماء، بل كاد أن يكون إجماعا ويأخذ بشذوذ أبي محمد بن حزم، يقول: كنت لا أستريع إلا على صوت السيدة أم كلثوم. طيب استريح.
وأخطأ في ذلك من وجوه: والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح، والبخاري رحمه الله قد يفعل ذلك لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه، وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا، وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع، والله أعلم. وما ذكرناه من الحكم في التعليق المذكور فذلك فيما أورده منه أصلا ومقصودا لا فيما أورده في معرض الاستشهاد، فإن الشواهد يحتمل فيها ما ليس من شرط الصحيح معلقا كان أو موصولا.
يعني هذا في مواضع الاستشهاد، نعم، الشواهد غير أصل الكتاب، ربما يكون فيه شيء في الإسناد أو في النقل. نعم.
ثم إن لفظ التعليق وجدته مستعملا فيما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، حتى إن بعضهم استعمله في حذف كل الإسناد، ومثال ذلك قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال ابن عباس كذا وكذا، روى أبو هريرة كذا وكذا، قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة كذا وكذا.
يعني هذا معلق، إذا حذف شيخه فهو معلق، أو شيخ شيخه معلق أو إذا حذف ثلاثة معلق أو إذا حذف السنة كلها إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يطلق على كل هذا معلق. نعم انتهى الوقت. إذا نقف هنا لا أكمل المثال ذلك.
قال الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وهكذا إلى شيوخ شيوخه. وأما ما
عن أبي هريرة وهكذا إلى شيوخ شيوخه. طيب نقف عند هذا القدر. وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضى، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كلام مسلم
ماذا قال طويل؟
هذا القول يرحمك الله فقط في سبيل قول المقترع مستحب.
طب لعلك أتي حمد يقرأ. أقرأ يا حمد. قال ماذا؟
هذا القول يرحمك الله،
هذا القول يرحمك الله
في سبيل قول المقترع مستحب،
قول المقترع مستحب.
طيب مصروف وصحبه؟
لا صحيح كلام البخاري رحمه الله. نعم نعم بسم الله. خطش بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا هو اليوم العاشر من أيام اليوم العلمي. أقرأ فيه على شيخ
أحمد،
أقرأ فيه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته والسامعين والسامعات، وذلك في كتاب تهذيب مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: معرفة المنقطع. وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب لأهل الحديث وغيرهم، فمنها ما سبق في نوع المرسل عن الحاكم من أن المرسل مخصوص بالتابعي، وأن المنقطع منه الإسناد فيه قبل الوصول إلى التابعي راوي لم يسمع من الذي فوقه، والساقط بينهما غير مذكور لا معينا ولا مبهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الفرق بين المنقطع والمرسل أن المرسل ما سقط منه ماذا؟ ما سقط منه الصحابي، والمنقطع ما سقط منه راو في وسط الإسناد قبل الصحابي. ولكن بعض المتقدمين يسمي المنقطع مرسلا، وهذا فرق ما بين استخدام المتقدمين والمتأخرين. فقوله طالب يكون رحمه تعالى هو منه مرسل منه الصحابي سقط، هذا مما انتقده العلماء على البيقوني. ولكن المقصود أن التابعي يسقط عن المرسل الصحيح فيه ماذا؟ إسقاط الصحابي، ولأن التابعي يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. لأن لو أسقط الصحابي وهو موجود فلا يضر ذلك، لكن المقصود أن التابعي هو الذي يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام.
ومنه الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم نحو رجل أو شيخ أو غيرهما.
وكذلك ما فيه مبهم بعضهم يسميه منقطعا.
مثال الأول: ما رويناه عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. الحديث. فهذا إسناد إذا تأمله الحديثي وجد صورته صورة المتصل، وهو منقطع في موضعين، لأن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، وإنما سمعه من النعمان بن أبي شيبة الجنبي عن الثوري، ولم يسمعه الثوري أيضا من أبي إسحاق، إنما سمعه من شريك عن أبي إسحاق.
فهذا فيه انقطاع في موضع فهو منقطع، ولو كان الاثنان متواليان هذا يسمى ماذا؟ معضل. أما إذا كان هناك انقطاع في موضع واحد بواحد فقط أن راوي لم يسمع من راوي هذا يسمى منقطعا. أما إذا سقط اثنان على التوالي فهذا يسمى معضل كما سبق.
ومثال الثاني الحديث الذي رويناه عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد.
المثال الثاني ما هو الثاني؟
الذي فيه شيخ مبهم.
الذي فيه
إبهام. الذي
فيه إبهام. يبقى الأول ما هو؟
الانقطاع.
الانقطاع.
الثاني.
طيب.
عن شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الصلاة: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. الحديث والله أعلم.
نعم. هذا في قوله عن أين هنا الإشكال؟ عن رجلين، فهذا إبهام، لابد من التصريح باسم هذين الرجلين. لكن لو قاله حدثني الصالح هل هذا يعد تعديلا يقبل أم أيضا هذا إبهام؟ إبهام، أنه قد يكون صالح أو عالم في نظرك وليس كذلك. نعم.
ومنها ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله، وهو أن المرسل مخصوص بالتابعين، والمنقطع شامل له ولغيره، وهو عنده كل ما لا يتصل إسناده، كل ما لا يتصل إسناده سواء كان يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره.
ابن عبد البر المالكي الحافظ رحمه الله يرى أن المرسل ما سقط منه الصحابي، وأما ما سقط منه راوي فإنه يسمى به المنقطع. نعم.
ومنها أن المنقطع مثل المرسل، وكلاهما شاملان لكل ما لا يتصل إسناده، وهذا المذهب أقرب.
يعني كل منقطع الإسناد يسمى منقطعا، والمنقطع من أقسام الضعيف، والمرسل كذلك من أقسام الضعيف، إلا مرسل الصحابي. نعم.
وهذا المذهب أقرب صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في كفايته، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دون التابعي عن الصحابة مثل مالك عن ابن عمر ونحو ذلك والله أعلم.
نعم، كل من هو دون التابعي إذا روى عن الصحابي هذا يسمى عندهم منقطعا. نعم.
كل منقطع الإسناد يسمى مرسلا.
نعم.
كل منقطع الإسناد يسمى مرسلا ليس منقطعا.
نعم نعم. كل منقطع أنا قلت ماذا؟
الشيخ قال كل منقطع الإسناد يسمى منقطعا. عليكم على هم أربعة أن المنقطع مثل المرسل.
أن المنقطع مثل المرسل وكلاهما شاملان لكل ما لا يتصل إسناده، وهذا المذهب أقرب. ما الإشكال؟
كل منقطع يسمى مرسلا لكن أكثر ما استعمل المرسل في ما سقط منه
التابعي. لعله أنسب فعل مرسلا. أن المنقطع مثل المرسل وكلاهما شاملان لكل ما لا يتصل إسناده، وهذا المذهب أقرب. طيب مراجع الشيخ عبد العزيز في هذا. نعم.
معرفة المعضل، وهو لقب لنوع خاص من المنقطع، فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلا، وقوم يسمونه مرسلا كما سبق، وهو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا.
أعلى لك تعيد. وهو لقب.
وهو لقب لنوع خاص من المنقطع، فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلا، وقوم يسمونه مرسلا كما سبق.
كده عبارة الشيخ اللي فات صح.
نعم.
عبارة الشيخ اللي فات صح من الانقطاع عام من الإرسال.
ماذا؟
عبارة الشيخ اللي صح من الشيخ اللي هو منقطع، كل منقطع يسمى منقطع.
هذا هو تعليق على أن المنقطع مثل المرسل.
نعم.
وكلاهما شاملان على كل حال لبدأت إلى تأمل. إلى تأمل.
نعم.
في معرفة المعضل.
قال رحمه الله: معرفة المعضل، وهو لقب لنوع خاص من المنقطع، فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلا، وقوم يسمونه مرسلا كما سبق، وهو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. وأصحاب الحديث يقولون: أعضله فهو معضل بفتح الضاد، وهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة. وبحثت فوجدت له قولهم: أمر عظيم عظيم أي مستغلق شديد، ولا التفات في ذلك إلى معظم بكسر الضاد وإن كان مثل عظيم في المعنى.
طيب هذه مسائل لغوية. نعم.
ومثاله ما يرويه تابعي التابعي قائلا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يرويه من دون تابعي التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما.
يعني إذا قال تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حينئذ قد سقط منه اثنان، سقط التابعي والصحابي، ويكون معضلا ويسمى مرسلا أيضا ويسمى منقطعا. فتسميته بالمعضل لأنه سقط منه المعضل ما سقط منه والمعضل ما سقط منه اثنان، وتسميته بالمنقطع لوجود السقط في إسناده، وتسميته بالمرسل لأنه سقط منه الصحابي. بعضهم قال لا يسمى مرسلا إلا إذا سقط منه الصحابي فقط، أما إذا سقط الصحابي ومن دون الصحابي فهذا لا يسمى مرسلا لأنه زاد على الإرسال. على كل حال هذا لا إشكال في مثل ذلك. نعم.
ومثاله ما يرويه تابعي التابعي قائلا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يرويه من دون تابعي التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما غير ذاكر للوصائف بينه وبينهم. وذكر أبو نصر السجزي الحافظ قول الراوي بلغني نحو قول مالك بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته الحديث.
هذا يسمى ماذا؟ هل مالك أدرك أبا هريرة وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا يسمى ماذا؟ معضل عن الإمام مالك رحمه الله، لأنه أسقط التابعية والصحابي. نعم.
وقال أي السجزي أصحاب الحديث يسمونه المعضل. قلت ابن الصلاح رحمه الله وقول المصنفين من الفقهاء وغيرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ونحو ذلك كله من قبيل المعضل لما تقدم، وسماه الخطيب أبو بكر الحافظ في بعض كلامه مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل مرسلا كما سبق.
يعني أن قول البخاري رحمه الله مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا يسمى ماذا؟ إذا حذف الإسناد المصنف هذا يسمى معلقا لأنه أسقط شيخه فمن بعده، ويسمى معضلا كذلك لأنه سقط منه اثنان فأكثر على التوالي، ويسمى منقطع لوجود السقط فيه، ويسمى مرسلا على مذهب الذين يسمون كل ما لا يتصل إسناده مرسلا.
هذا هو القصد بسببه
مش
كل
منقطع
مرسلا.
إيه إن شاء الله.
وإذا روى تابع التابع عن التابع حديثا موقوفا عليه وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جعله الحاكم أبو عبد الله نوعا من المعضل. مثاله ما رويناه عن الأعمش عن الشعبي قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول ما عملته فيختم على فيه الحديث. فقد أعضله الأعمش وهو عند الشعبي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصل السند متصل مسند. قلت هذا جيد حسن. تفريعات: أحدها الإسناد المعنعن وهو الذي يقال فيه فلان عن فلان، عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره، والصحيح الذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل. وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه، وكاد أبو عمرو بن عبد أبي عمر بن عبد البر حافظ يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك، وادعى أبو عمرو الداني المقرئ الحافظ إجماع أهل النقل على ذلك، وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقات بعضهم بعضا مع براءتهم من وصمة التدليس، فحينئذ يحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك.
نعم، يشترط الإمام البخاري رحمه الله تعالى للحكم عليه بالاتصال أنه تثبت الملاقاة بينهما ولو مرة واحدة، يعني لا يكتفي بماذا؟ بالمعاصرة، لابد من المعاصرة واللقيا. أما الإمام مسلم رحمه الله فإنه يكتفي بالمعاصرة بين الراويين بشرط أن لا يكون مدلسا، فهذا يحكم له مسلم بالاتصال. ولهذا كان أي شرط البخاري أم مسلم أقوى؟ شرط البخاري، لأنه اشترط المعاصرة واللقيا. قد أطال مسلم في مقدمته في شرح قوله هذا، وشدد على من يشترط الملاقاة حتى قيل إنه عنا بذلك شيخ البخاري رحمه الله. هذا وقد اشترط بعض العلماء شرطا زائدا وهو طول الصحبة، كما سأذكر المؤلف عن أبي المظفر السمعاني. نعم.
الثاني، اختلفوا في قول الراوي أن فلانا قال كذا وكذا، هل هو بمنزلة عن في الحمل على الاتصال إذا ثبت التلاقي بينهما حتى يتبين فيه الانقطاع؟ مثاله مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا، فروينا عن مالك رضي الله عنه أنه كان يرى عن فلان وأن فلانا سواء، وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنهما ليسا سواء، وحكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن عن وأن سواء، وأنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة، يعني مع السلامة من التدليس.
إذا ثبتت الملاقاة فلا إشكال ولم يكن موصوما بالتدليس. نعم.
الثالث، قد ذكرنا ما حكاه ابن عبد البر من تعميم الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عمن لقي بأي لفظ كان، وهكذا أطلق أبو بكر الشافعي الصيرفي ذلك فقال كل من علم له سماع من إنسان فحدث عنه فهو على السماع حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاه، وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه فحكمه هذا الحكم.
يعني إذا قال عن فلان أو أن فلانا قال فهذا محكوم عليه بالاتصال، ما دام أنه غير مدلس وعرف أنه لقيه أو سمع عنه. نعم.
وإنما قال هذا في من لم يظهر تدليسه، ومن الحجة.
نعم.
ومن الحجة في ذلك وفي سائر.
إذا قال المدلس أن فلانا أو عن فلان فلا يحكم له بالاتصال، أن فلانا صحيح أو عن فلان فلا يحكم له بالاتصال، ويعتبر ويعد منقطعا حتى يصرح في رواية أخرى بالسماع إذا كان مدلسا. نعم.
ومن الحجة في ذلك وفي سائر الباب أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا.
هذا عند جماهير العلماء أنه محكوم له بالسماع، وهذا الذي قرره الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحة واكتفى فيه بالمعاصرة إذا لم يكن معروفا بالتدليس، لكن البخاري رحمه الله تعالى اشترط مع المعاصرة ماذا؟ اللقيا. نعم.
والظاهر السلامة من وصمة التدليس، والكلام في من لم يعرف بالتدليس، ثم منهم من اقتصر في هذا الشرط المشترط في ذلك ونحوه على مطلق اللقاء أو السماع كما حكيناه آنفا، وقال فيه أبو عمرو المقري إذا كان معروفا بالرواية عنه، وقال فيه أبو الحسن القابسي إذا أدرك المنقول عنه إدراكا بينا، وذكر أبو المظفر السمعاني في العنعنة أنه يشترط طول الصحبة بينهم. وأنكر مسلم بن الحجاج في خطبة صحيحه على بعض أهل عصره حيث اشترط في العنعنة ثبوت اللقاء والاجتماع، وادعى أنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه.
هكذا شدد الإمام مسلم رحمه الله القول على من اشترط اللقية، وقال اشتراط اللقاء غير معروف، وأنه قول مخترع مبتدع، حتى قال بعضهم أنه قصد شيخه البخاري، والله أعلم في ذلك. نعم. هل قال هذا نوى في قدمة صحيح مسلم؟ نعم.
وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها. وفيما قاله مسلم النظر، وقد قيل إن القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة هذا العلم علي بن المديني والبخاري وغيرهما، والله أعلم. قلت ابن الصلاح: وهذا الحكم لا أراه يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه ذكر فلان ونحو ذلك، فافهم كل ذلك فإنه مهم عزيز، والله أعلم. الرابع: التعليق الذي يذكره أبو عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين وغيره من المغاربة في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها، وقد استعمله الدارقطني من قبل، صورته صورة الانقطاع، وليس حكمه حكمه، ولا خارجا ما وجد ذلك فيه منه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف، وذلك لما عرف من شرطه وحكمه على ما نبهنا عليه في الفائدة السادسة من النوع الأول، والالتفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الحديث
الحر يعني الخرج.
من جهة أن البخاري أورده قائلا فيه قال هشام بن عمار وساقه بإسناده، فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف.
هذا وقد طعن ابن حزم عفى الله عنه بهذا الحديث، ولهذا أباح المعازف واستماع الموسيقى، وقال حديث البخاري هذا منقطع لأن البخاري رحمه الله ما قال حدثني هشام بن عمار، وإنما قال ابن عمار، ولكنه عند العلماء موصول من طرق أخرى بل ومن غير طريق البخاري كذلك. وقد رد ابن حزم لهذا الحديث، وقد عد رد ابن حزم لهذا الحديث من أغلاطه وأوهامه، ولهذا استحل المعازف، وله كتاب طوق الحمامة ذكر فيه أشياء من هذا القبيل، وفتح قوله هذا باب شر عظيم لبعض الناس، وقد احتجوا به وقالوا ابن حزم يبيح الغناء بين العلماء أو من العلماء. ونال العراقي في ألفيته عن سماع هذا القول من ابن حزم، ومما قاله رحمه الله في ألفيته في البيت الرابع والأربعين إلى السادس والأربعين: وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليق عرف، ولو إلى آخره أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عنعنة كخبر المعازف لا تصف لابن حزم المخالف، عنعنة كخبر المعازف لا تصغى لابن حزم المخالف. هكذا رد العراقي رحمه الله تعالى عليه، ورد عليه علماء شيخنا في كلام عن أن هذا الحديث معلق، وسبق بيان أن معلقات البخاري إذا كانت مجزوما بها فإنها صحيحة، وغلقها كلها ابن حجر في كتابه تغليق التعليق. فابن حزم يبيح الغناء، سبحان الله محمد المقصود يأخذ يترك كلام جماهير العلماء بل كاد أن يكون إجماعا ويأخذ بشذوذ أبي محمد بن حزم يقول كنت لا أستريح إلا على صوت السيدة أم كلثوم. طيب استريح. نعم.
وأخطأ في ذلك من وجوه، والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح، والبخاري رحمه الله قد يفعل ذلك لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقة عن ذلك الشخص الذي علقه عنه، وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا، وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع، والله أعلم. وما ذكرناه من الحكم في التعليق فذلك فيما أورده منه أصلا ومقصودا لا فيما أورده في معرض الاستشهاد، فإن الشواهد يحتمل فيها ما ليس من شرط الصحيح معلقا كان أو موصولا.
كان هذا في مغاضة الاستشهاد. نعم الشواهد غير أصل الكتاب، ربما يكون فيه شيء في الإسناد أو في النقل. نعم.
ثم إن لفظ التعليق وجدته مستعملا فيما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، حتى إن بعضهم استعمله في حذف كل الإسناد، ومثال ذلك قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال ابن عباس كذا وكذا، روى أبو هريرة كذا وكذا، قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة كذا وكذا.
يعني هذا معلق، إذا حذف شيخه فهو معلق، أو شيخ شيخه معلق، أو إذا حذف ثلاثة معلق، أو إذا حذف السنة كلها إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يطلق على كل هذا معلق. نعم انتهى الوقت. إذا نقف هنا، لا أكمل المثال ذلك.
قال الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهكذا إلى شيوخ شيوخه. وأما ما
عن أبي هريرة وهكذا إلى شيوخ شيوخه. طيب نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم من يحبه وارضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كلام مسلم.
ها؟
كلام مسلم.
ماذا قال؟ طويل؟
هذا القول يرحمك الله الطاهر في سبيل طول المقترع مستحب.
طب لعلك أتي حمد يقرأ. اقرأ يا حمد. قال ماذا؟
هذا القول يرحمك الله.
هذا القول يرحمك الله.
سبيل طول المقترع مستحب.
قول المقترع مستحب.
طيب مصروف وصحبه.
لا صحيح كلام البخاري رحمه الله.